فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. بعد خمس ساعات من الاشتباكات العنيفة في روجيب، الاحتلال يعتقل 3 شبان إثر نفاذ ذخيرته. تحت شعار موحدون في مواجهة السجان، الحركة الأسيرة تستكمل مسار التصعيد وتغلق كافة أقسام السجون. محمد الحلبي صاحب أطول محاكمة في التاريخ بعد أكثر من 170 جلسة انتهت بالحكم 12 عاما. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أصيب 50 فلسطينيا بالرصاص والاختناق خلال مواجهات واشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال جراء عدوان شنته على بلدة روجيب جنوب نابلس. وحولت قوة الاحتلال المنطقة إلى ساحة حرب عقب اقتحامها البلدة معززة بآليات عسكرية كبيرة، حيث أطلقت الرصاص وقذائف الإنرجا إضافة إلى صواريخ المضادة للدروع باتجاه منزل يعود لعائلة صوالح بعد محاصرته ومحاولة اعتقال أحد أفراده بتهمة إطلاق نار على مستوطنة شمرون الأسبوع الماضي. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
تشتعل الضفة الغربية تحت أقدام الاحتلال ليصبح الدخول إلى بلدة صغيرة لاعتقال أحد المقاومين أو المطلوبين كما يحلو للمحتل تسميتهم بحاجة إلى عدة وعتاد. ومع اعتقال المقاوم علاء زكرنا في قباطية ومن قبله اغتيال المقاوم إبراهيم النابلسي إلا دليل على أن الضفة الغربية على صفيح ساخن. وليس أخيرا ما حصل فجر الثلاثاء في بلدة رجيب جنوب نابلس من عملية معقدة نفذها الاحتلال لاعتقال مقاومين اثنين. حرية اعتقال قوات الاحتلال للمقاومين في الضفة لم تعد كما السابق، فبعد أيام من المطاردة وساعات من محاصرة منزل يعود لعائلة الصوالحي في الحي الغربي من البلدة، اعتقلت الشابين نبيل الصوالحي ونهاد عويص وأطلقت خلالها عدة قذائف إنرجا على المنزل، كما أجبرت والد أحد المحاصرين بمطالبتهما عبر مكبرات الصوت بضرورة تسليم نفسيهما وإلا سيهدم الاحتلال المنزل بالجرافات.
أقول بدك تنادي عليه في المكبر الصوت من الشباك هذاك اللي عقبالنا، كانوا بجوز حوالي 20 جندي واقفين، هم وقفوا رأي وانا خلوني نادي عليه، صرت نادي عليهم من المرض يشردوا الشباب اثنين، قلت له بدنا نزلوا تحت لما حتى انا بدي هدد دور عليهم، قلت له بدنا نزلوا تحت حتى رجعوا لنا ورا وخبطوا انا يرجع عليهم يعني هاي خزقوا الوجهات كان شفتهم من تحت وكان خيل تحت كتلوه.
لنحو 3 ساعات خاض الشبان المعتقلون اشتباكات عنيفة مع الوحدات الخاصة في جيش الاحتلال الذي دك المنزل بأكثر من 5 قذائف إنيرجا وأحضر جرافة لهدمه فوق رؤوسهم إن لم يسلموا أنفسهم.
لم يكتفوا الاحتلال بتسليم أنفسهم إلا أنهم بعد تفتيش المنزل قاموا بضرب قنابل الإنيرجا وتفجير المنزل وأحراقه من أجل أن يكون هذا المنزل غير صالح للاستعمال وغير صالح للسكن.
المقاومة في الضفة الغربية تفرض معادلتين جديدتين، الأولى أن دخول المناطق الفلسطينية لم يعد سهلا ويحتاج لعملية كبرى، أما المعادلة الثانية فإن الاعتقال الذي كان يمارس بشكل طبيعي أصبح اليوم ينفذ من خلال عملية معقدة بالاشتباك مع المقاومين الذين لا يستسلمون إلا باستشهادهم أو بنفاد ذخيرتهم واعتقالهم مرفوعي الرأس. وعقب اعتقال المقاومين اندلعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال أثناء انسحابه، أصيب خلالها نحو 50 فلسطينيا بالرصاص والاختناق، فيما قالت مصادر طبية إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى موقع منزل عائلة الصوارح الذي حوصر لساعات، كما منعت طاقم الهلال الأحمر والرعاية من مغادرة الموقع وتعريض حياتهم للخطر وأخذهم دروعا بشرية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة إغلاق الأقسام في سجون الاحتلال في خطوة تصعيدية يتبعها إضراب 1000 أسير عن الطعام، وذلك على طريق البرنامج النضالي الرامي إلى إنهاء الإجراءات التعسفية الممارسة من مصلحة السجون بحقهم، وذلك بعد فشل الحوار مع إدارة السجون. وخلال مؤتمر صحفي في البيرة طالبت مؤسسات الأسرى كافة أطياف الشعب الفلسطيني بمساندة الحركة الأسيرة عبر الفعاليات الشعبية. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
مطلع أيلول سبتمبر المقبل قد يباشر جديا في إعادة الأمور إلى نصابها. تفاهمات آذار مارس التي فرض فيها الأسرى كلمتهم لن يسمح أن يتم إلغاؤها من طرف واحد، فمسار التصعيد داخل السجون وصل إلى إغلاق الأقسام بعد تفعيل لجنة الطوارئ وحل التنظيمات وارتداء زي الشاباص على أن يدخل الأول من أيلول مستوى أعلى بإضراب 1000 أسير عن الطعام كرقم أولي يمكن أن يتم تبدل وفقا لتجاوب إدارة السجون، وقد فشلت في فرصتها الأولى وخرجت من جلسة الحوار الأخيرة التي عقدت في معتقل هدرين بتأزم أكبر.
راح يكون الإضراب المفتوح عن الطعام كما ذكر أخونا، أنه بالأمس كان في جلسة مع إدارة السجون من قبل ممثلي المعتقل، وكان رد الإدارة أنه أجلوا هذا الموضوع لعدة أشهر بعد الانتخابات الإسرائيلية. طبعا رفض أسرانا هذا الموقف
حتى نلحق الهزيمة بهذا المحتل ونؤسس إلى هبة جماهيرية على طريق الانتفاضة الشعبية الثالثة.
موحدون في مواجهة السجان عنوان المعركة الراهنة، والوحدة تعني التئام داخل السجون وخارجها على خط واحد. هنا اجتمعت مؤسسات الأسرى في مقر الصليب الأحمر بالبيرة وأطلقت الدعوات الحثيثة من أجل ثورة شعبية حاسمة وواسعة تقصر على الأسرى المسافات الزمنية تحت ذات الراية، وفي إطار مطالبهم بوقف العزل الإفرادي والإهمال الطبي وكافة الإجراءات التعسفية، إذ حضر المثال حيا بالأسير المضرب خليل عواودة.
قوى سياسية ومنظمات أهلية وأيضا مؤسسات رسمية أن نقف في هذه المعركة إلى جانب أبنائنا وبناتنا الأسرى.
على كافة التنظيمات أن تصدر بيانات واضحة بتعليمات صريحة، أن تعلن حالة النفير، وأن توجه تعليمات لكوادرها وأعضائها أن ينشطوا وأن يعززوا الحركة الشعبية.
لن يقبل الأسرى بأقل من تتويج بالنصر على الكيان وساسته، وقضيتهم التي من المفترض أن تعكس إدانة صريحة ضد الاحتلال لن يسمح باستغلالها لمصلحة طاولته السياسية، ولن يرفع طرف إسرائيلي على حساب أزماتهم وحقوقهم. أصبحت الأثمان غالية والحسابات الوحيدة القائمة اليوم محصورة في الحقوق والحرية.
يعني في عملية تحريض على الأسرى وهو تحريض على الحكومة، أي أن الأحزاب الإسرائيلية تتصارع في فرات سجون، في ساحات سجون، وعلى حساب دم الأسرى.
لا شك أن اللعبة الانتخابية داخل الكيان لها مخاطرها داخل السجون، ففيها تجاذبت الأطراف المتنازعة في عملية نفق الحرية، وتراشق المعسكران التهم، ومنها انبثق خرق الاتفاق مع الأسرى. يجري السباق السياسي في ساحات الأسرى صعودا على أكتافهم بإيلامهم والإضرار بهم، ورأس مال المعركة السياسية الكامن خلف القضبان مذبذب على حافة نضال الأسرى، نضال من شأنه أن يسقط الجميع.
وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة، يقول رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر:
الإضراب مرهون بموقف إدارة السجون إذا ما تعاطت بإيجابية مع الأسرى، لأن لن يقدم الأسرى على الإضراب، لكن إن بقي موقف على ما هو عليه وهذا ما يبدو، سيبدأ الأسرى إضرابهم عن الطعام بعد غد الخميس، صباح يوم الخميس، وهذا الإضراب سيشمل كما ذكر أكثر من 1000 أسير، وسينضم إليهم بعد أيام العشرات بل والمئات من الأسرى. القوى السياسية والأحزاب السياسية في إسرائيل يبدو أنهم متكلبين على الأسرى وعلى شعبنا، حتى في الخارج نشوف كيف الاقتحامات وإطلاق النار على المواطنين، كل هذا لقرب العملية الانتخابية، وكأن الدم الفلسطيني هو وقود لهذه الماكينة. لكن أسرانا سيقفوا بالمرصاد وسيضربوا، يعني لن يتنازلوا عن ضربهم والاستمرار فيه إذا بقت إدارة السجون على موقفها. هناك خطة وبرنامج نضالي راح يكون، يعني بدأ بالفعل قبل أيام في اجتماعات ثورية متواصلة بكل القوى اللي من شأنها تدعم هذه الحركة الأسيرة، وغدا وبعد غد كل يوم راح يكون في هناك يعني اجتماعات ولقاءات وبرنامج نصب خيام في كل محافظات الوطن للتحشد ولدعم الأسرى ومسيرات وما إلى ذلك.
أصدرت محكمة الاحتلال في بئر السبع حكم على موظف الإغاثة محمد الحلبي بالسجن 12 عاما، وجاء الحكم بعد 172 جلسة محاكمة خاول فيها الاحتلال إدانة الحلبي من سكان غزة بكل السبل دون جدوى. يشار إلى أن الأسير الحلبي كان يعمل مديرا لمؤسسة الرؤية العالمية، وتم منحه مؤخرا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا لعلمه الإنساني. واعتقل الحلبي في 5 من حزيران يونيو عام 2016، وتعرض لتحقيق قاس ولتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوما، وحرم من لقاء محامي في محاولة للضغط عليه ونزع الاعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب. وحول الحكم الذي أصدرته محكمة الاحتلال ببئر السبع بحق الأسير محمد الحلبي، تحدث لإذاعتنا خليل الحلبي والد الأسير محمد:
يوم المحكمة يعني كانت محكمة صادمة ومفاجئة، لكن أنا لم أفاجئ، لأنه أنا بعرف الاحتلال وبعرف عن جهية الاحتلال، والاحتلال يعني اليوم عقد محكمة انتقامية، لأنهم هم هددوا محمد في بداية الاعتقال: إذا لم تعترف على أي تهمة رح ننتقم منك، وفعلا اليوم انتقموا منه بهذه المحكمة. بدي أشكر كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وزارة الخارجية وهيئات شؤون الأسرى، اللي وقفت مع محمد وقفة جادة. لكن أنا يعني محبط من سلوك الأمم المتحدة، يعني بالأمس أنا تحدثت مع منسق عملية السلام تور وينسلاند، وللأسف أنا حكيت له: ليش أنتم ما بتطلعوا بيان؟ يعني أنتم شايفين الظلم اللي بتعرض له محمد. للأسف، وأنا حكيت له بصريح العبارة، قلت له: لو محمد إسرائيلي كان طلعتوا 100 بيان، لكن محمد فلسطيني، الآن أنتم تحت العباءة الإسرائيلية بتشتغلوا.
شنت قوة الاحتلال فجر الثلاثاء سلسلة مداهمات واعتداءات واعتقالات طالت أكثر من 20 مواطنا واعتدت على ممتلكات في أنحاء من الضفة الغربية. والاعتقالات طالت مواطنين من جنين والخليل بينهم أطفال، إضافة إلى مواطنين من طول كرم بينهم أسرى محررون. فتحت المدرسة الأساسية في قرية جنبا بمسافر يطا العام الدراسي الجديد وسط تهديدات قوة الاحتلال لها بالهدم، وذلك ضمن مساعيها تحويل المنطقة إلى ساحة للتدريب على السلاح الثقيل. الزميل عماد أبو أتهم والتقرير التالي.
في مدرسة جنبا جنوب مسافر يطا، المدرسة الأساسية مهددة بالهدم، وبمحاولات لعرقلة افتتاح العام الدراسي الجديد احتجزت قوات الاحتلال المعلمين على الحواجز التي تم نصبها على الطريق الرئيس للمدرسة.
بعملية العرقلة التي تمت للمعلمين واحتجازهم لفترة طويلة، كذلك احتجاز أحد المعلمين وهو سائق السيارة ومصادرة السيارة لتأخذ مؤسسات مدينة يطا بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بقرار لمؤازرة هذه المدرسة والوقوف إلى جانب المعلمين وأبنائنا الطلبة لأن يتم افتتاح العام الدراسي.
طرق وعرة ما بين الصخور والتلال يسلكها أهالي الأطفال لإيصال أولادهم للتعلم، سياسات تعسفية يتخذها الاحتلال بقطع الطريق الرئيس الواصل إلى المدرسة.
لما بقينا نجي على المدرسة هي كانوا وقفونا الاحتلال كثير وبسألوا وبصروا يسألوا فينا، وقفونا ساعات بمنعونا للدراسة. أتمنى إنه ظل هالمدرسة صامدي ومحد ونظل فيها نقرأ، ما يجونوش الاحتلال ولا يهدموا مدرستنا.
حلم الأطفال بمتابعة تعليمهم مهدد مع تهديد المدرسة بالهدم، فما يسمى محكمة الاحتلال اتخذت قرارا يجعل المنطقة للتدريب على السلاح الثقيل.
وإحنا بدنا نقرأ زي باقي الطلاب اللي بيدرسوا في مدارس ثانية، واليهود مسوينا مشاكل كثير.
اطلبوا العلم ولو في الصين، كلمات ترددت وسمعناها كثيرا، ولكن هنا في قرية جنبا باتت المقولة اطلبوا العلم حتى لو هدد الاحتلال مدرستكم بالهدم. هذا ما يجسده الأطفال للوصول إلى حقهم بالتعليم بسلام.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. بعد 5 ساعات من الاشتباكات العنيفة في روجيب الاحتلال يعتقل 3 شبان إثر نفاذ ذخيرته. تحت شعار موحد في مواجهة السجان، الحركة الأسيرة تستكمل مسألة الصيد وتغلق كافة أقسام السجون. محمد الحلبي صاحب أطول محاكمة في التاريخ بعد أكثر من 170 جلسة انتهت بالحكم 12 عاما. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامج فلسطين اليوم. سنكون معكم إن شاء الله في فلسطين اليوم حول فقرتين، الأولى إصدارات، ومن ثم نختمها بفقرة حديث الدار. والبداية أيها الأحبة ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء عبد الكريم.
إصدارات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة و5 فصول، ويقول الكاتب في المقدمة إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيارة الخيارة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة. في طليعتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعين الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا يذكر بما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين، ومنتهى الإسراء، ومبتدأ المعراج. وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. أعزائنا الأفاضل، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو الصهيوني، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية في الكيان إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. أعزائنا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله، تحريرا للقدس. وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، خاب الذين على المدى. خلوك ستثور بك اللغات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
اقتحمت وحدات القمع القسم 2 في سجن مجدو ونفذت تفتيشات استفزازية. الزميل جمال أبو رحمة وهذا التقرير.
في انتفاضة جديدة في وجه السجان، يواصل الأسرى الفلسطينيون خطواتهم النضالية لانتزاع حقوقهم المسلوبة. وقبل المرحلة الأخيرة من الشروع في معركة الإضراب عن الطعام بداية أيلول سبتمبر المقبل، شرع الأسرى بأولى خطواتهم النضالية من خلال إعلان حل التنظيم في كل السجون. 4550 أسيرا في كافة سجون الاحتلال ينخرطون في خطوات نضالية لمواجهة هجمة إدارة السجون على منجزاتهم وحقوقهم بعد تراجعه عن اتفاقيات سابقة بوقف العقوبات ووقف النقل التعسفي من سجن لآخر. ولكن ماذا يعني حل الهيئات التنظيمية؟
حل الهيئات التنظيمية يعني بأن إدارة السجون ستتعامل مع كل الأسرى فرادة، بمعنى ستتعامل مع 5000 أسير وأسيرة، وهذا يشكل حالة من الفوضى، حالة من الإرباك، وسيهلك إدارة السجون، لأنها في قبل ذلك كان التعامل ضمن الهيئات التنظيمية والهيئات الاعتقالية، وهذا ما يسهل كان عمل إدارة السجون.
إدارة سجون الاحتلال تتعامل مع هذه الخطوة بخطورة، إذ إنها تعني أن لكل أسير الحق في القيام بما يراه مناسبا في مواجهة إدارة السجون. حل الهيئات التنظيمية خطوة استثنائية، خاصة بعد اجتماع الحركة الأسيرة بلجنة طوارئ عليا وبغرفة مشتركة تدير العملية وتوجه هذا التصعيد ضد السجان، بعد أن كانت إدارة السجون تستفرد بكل فصيل على حدة.
لجنة الطوارئ العليا التي شكلت من كل الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال هي لها مطالب ومصرة على مطالبها وخوض هذه المعركة من أجل استجابة إدارة مصلحة السجون والشباك الصهيوني لمطالبهم التي تنصلت منها إدارة مصلحة السجون في 25 آذار الماضي. لذلك اليوم استأنفوا هذه الخطوات منذ يوم الاثنين الماضي.
لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة أكدت أن حل التنظيم سيستمر دون توقف حتى تحقيق مطالب الأسرى، والذي سيستمر حتى في حال دخول الإضراب عن الطعام. وحددت اللجنة الخطوات التي ستتخذ خلال الأسبوع الجاري، وتشمل يوم الاثنين لبس الشباس بشكل كامل طوال اليوم في الساحات وعلى العدد. خطوات تنتهي بالشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس، والذي سيتم رفضه بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ. اللجنة دعت الجماهير الفلسطينية إلى الوقوف إلى جانبهم وتنظيم الفعاليات المختلفة أمام المؤسسات الدولية والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال، مؤكدة أن جبهة الإسناد الخارجية إن لم تكن أكثر أهمية فهي على الأقل توازي في أهميتها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام داخل قلاع الأسر.
إذن أعزائي الكرام، عن تطورات مسار الحركة الأسيرة في ظل الحراك الذي شرع به الأسرى في مواجهة الممارسات التعسفية لإدارة السجون ومعركتهم في مواجهة الاعتقال الإداري، دعونا الآن نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. بداية السلام عليكم أستاذ ياسر مزهر، وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا، يسعد أن تكون معي في لقاء اليوم. يعني أستاذ ياسر، الأسرى في سجون الاحتلال قاموا بحل الهيئات التنظيمية، برأيك ما تداعيات ذلك على إدارة السجون، وما هي أو وما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لمسار الحركة الأسيرة؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نعم يعني الحركة الوطنية الأسيرة أعلنت عن حل كافة هيئاتها القيادية داخل سجون الاحتلال.
نعم.
هذا بمعنى دعني يعني أشرح للمستمعين يعني ماذا عندنا يحل التنظيم. عندنا يحل التنظيم يعني ستجبر إدارة مصلحة السجون على التعامل مع 4500 أسير داخل سجون الاحتلال.
نعم.
بخلاف عندما تكون هذه الهيئات القيادية موجودة تتعامل مع 5 أسرى فقط، كل تنظيم له ممثل واحد داخل سجون الاحتلال وتتعامل إدارة السجون فقط مع هؤلاء 5. لذلك حل التنظيم يعني إرباك لإدارة مصلحة السجون، يعني توفر لإدارة مصلحة السجون عمل على مدار 24 ساعة داخل سجون الاحتلال من غير إجازات، من غير راحة، من غير أي شيء. إضافة إلى أن حل التنظيم يعطي لكل أسير فلسطيني داخل السجون الحرية التامة في عملية التعامل مع إدارة مصلحة السجون، بمعنى أنه ممكن أن يكون هناك عمليات طعن للسجانين، ممكن أن يكون هناك سكب ماء مغلي على وجوه السجانين، ممكن أن يكون ضرب السجانين داخل المردوانات والأقسام. لذلك حل التنظيم يعني عملية إرباك وإزعاج سلطات الاحتلال على مدار الساعة.
إذن بماذا تتلخص؟ نعم تفضل.
فبالتأكيد يعني هذه الخطوة، خطوة حل التنظيم، تأتي الخطوة القبل الأخيرة للإضراب عن الطعام، يعني هي أتت قبل خطوة الإضراب والإعلان عن الإضراب الذي سيدخله الأسرى الأبطال يوم الخميس في واحد الشهر. سيدخل هذا الإضراب 1000 أسير من أسران الأبطال كدفعة أولى، ومن ثم سيدخل باقي الأسرى على دفعات متتالية حتى يصل العدد إلى 4500 داخل سجون الاحتلال. هذا الإضراب يختلف أخي العزيز عن الإضرابات السابقة، حيث أن الإضرابات السابقة كانت فصائلية، أما هذا الإضراب هو إضراب جماعي لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي داخل سجون الاحتلال.
إذن أستاذ ياسر، بما تتلخص مطالب الأسرى في ظل حراكهم اليوم؟
يعني تتلخص مطالب الأسرى بداية في وقف إجراءات النقل لأسرى المؤبدات كل 6 شهور مرة، كما يحصل مع أسرى نفق الحرية محمود العارضة وإخوانه 5. أيضا سحب إعادة ما تم سحبه من الكنتينة داخل سجن الاحتلال أكثر من 70 نوع من أنواع الكنتينة تم سحبها من داخل سجون الاحتلال. إعادة الأدوات الكهربائية، إنهاء وتقصير الاعتقال الإداري، إضافة إلى هناك مطلب هو علاج الأسرى المرضى وعدم وجود الأسرى بأيام كثيرة في سجن المعبر، إضافة إلى أهم شيء هو إخراج الأسرى المعزولين محمود العارضة وإخوانه الأبطال أصحاب نفق الحرية وانتزاع الحرية. هذه العملية البطولية التي مرغت أنف العدو في التراب والأجهزة الأمنية.
طيب أستاذ ياسر، يعني في الأول من أيلول سيبدأ الأسرى بإضراب عن الطعام بمشاركة 1000 أسير وبعدها سيتصاعد العدد، ما هو المتوقع من هذه المعركة وكيف سيتم التعامل معها من قبل إدارة مصلحة السجون؟
يعني إضرابات الجماعية هي كما تحدث تزعج وتربك إدارة مصلحة السجون والأمن لهذا العدو المجرم. هي يعني تعاملت قبل ذلك إضرابات كثيرة للحركة الوطنية الأسيرة، وهي تتعامل في مماطلة وعدم استجابة في بداية الأمر لمطالب الأسرى، ومن ثم تردح كما كل مرة لمطالب أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. هذه ليست المرة الأولى يخوض فيها الحركة الوطنية. الإضراب المفتوح عن الطعام هي خاضت إضرابات كثيرة، وفي كل مرة تنتصر يعني تنتصر الحركة الوطنية الأسيرة على إدارة مصلحة السجون. هذا الإضراب أخي العزيز هو بحاجة ماسة أن يتحرك الكل الفلسطيني، كان على المستوى الرسمي السلطة الوطنية، كان على المستوى الدبلوماسي السفارات الفلسطينية حول العالم، وفي العالم لدينا أكثر من 180 سفارة فلسطينية يجب أن تتحرك وتفتح جرائم العدو بحق أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال. أيضا على المستوى الفصائل يجب أن يكون للمقاومة الفلسطينية كلمتها في هذا الإضراب. أيضا المستوى الشعبي والفعاليات الداعمة والمساندة. نحن في حركة الجهاد الإسلامي، ومعنا لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. قبل دقائق خرجنا من اجتماع في اجتماع للجنة وحددنا برنامج فعاليات متكامل دعما وإسنادا لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. نحن في حركة الجهاد الإسلامي لم نترك أسرانا لقمة سائغة لهذا العدو المجرم، ولن نترك هذا العدو يمس أي أسير فلسطيني، وإذا تم المساس بحياة أي أسير داخل سجون الاحتلال لم تقف سرايا القدس ونحى المقاومة الفلسطينية تنتقف متفردة وتتخوض وتترد على أي مساس بحياة أي أسير.
طيب من خلال ما تفضلتم أستاذ ياسر مزر، يعني وفي ظل هذا الحراك والتصعيد من قبل الحركة الأسيرة، هل يمكن القول أن هذه الخطوات ستدفع بإدارة السجون للخضوع لمطالب الأسرى أستاذ ياسر؟
نعم، يعني الفعاليات الدامة والمساندة لها تأثير كبير على العدو الصهيوني بداية، ومن ثم للأسرى الأبطال داخل الاحتلال. هذه الفعاليات الدامة ترفع الروح المعنوية وتشحن الروح المعنوية لدى الأسرى وتعطيهم دفعات كبيرة من أجل الالتفاف بأكثر بمطالب الحركة الوطنية الأسيرة. أيضا العدو الصهيوني يعني جيدة أن قضية الأسرى هي قضية إجماع لدى شعبنا الفلسطيني، وهي قضية من الثوابت الفلسطينية. لذلك نحن يعني في لجنة الأسرى وحركة الجهاد الإسلامي جاهزين ورهن الإشارة إشارة أسران الأبطال داخل سجون الاحتلال لتنظيم الفعاليات بإذن الله عز وجل. إذا أعلن الأسرى كما أبلغونا يوم الخميس سيكون لدينا برنامج فعاليات وخيمة دعم وإسناد في قطاع غزة.
طيب في ظل ما نشهده الآن من حراك من جانب الأسرى، هناك قضية الأسير خليل عواودة وأصبحت حساسة الآن، وقد تخطى في إضرابه عن الطعام 170 يوما وحالته الصحية خطرة. كيف تتابعون وضع الأسير عواودة؟
يعني نحن نتابع أوضاعه الصحية، وشاهدنا كما شاهد أبناء شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم يعني الصور التي خرجت نشفة أسفاء ورقية، وكيف هذا الهيكل العظمي، أن الأسير خليل أصبح هيكل عظمي ووزنه لا يتجاوز 30 كيلو إجرام. أوضاعه خطيرة جدا، شاهدناه لا يستطيع الحديث، لا يشاهد، هناك غباش في الرؤية، هناك عدم وقوف، لا يتحرك، لا يقوم عن سرير المرض. أوضاع خطيرة جدا، ممكن أن نسمع نبأ استشهاده في أي لحظة. نتابع كل هذه الأمور عن كتب، ووضعنا كان هناك تواصل مع الأشقاء في مصر، قيادة حركة الجهاد تواصلت ووعدوا الإفراج عنه من جديد وأن يضغطوا على هذا العدو، لكن العدو يماصل حتى هذه اللحظة ويتلكأ ويرفض الإفراج عنه. اليوم كان هناك في محكمة للأسير خليل الساعة 10 صباحا، وسيصدر القرار الساعة 5 سرًا. نسأل الله عز وجل أن يعني يكون هناك قرار بالإفراج عن خليل، لأن خليل أوضاعه خطيرة ولا نريد أن نخسر خليل. لكن لا سمح الله إذا مسك الأسير خليل العواودي أي مساس بحياته سيتعامل حركة الجهاد الإسلامي وسرايا المضفرة أن عملية اغتيال وستوجب الرد على الأمريكي.
سؤال أخير وباختصار لو سمحت أستاذ ياسر، يعني ما المطلوب الوقوف إلى جانب الأسرى الآن؟
المطلوب يعني كما تحدث الكل الفلسطيني يتوحد خلف قضية الأسرى ويعمل على كل المستويات، المستوى الرسمي، المستوى الشعبي، المستوى الدبلوماسي، المستوى الفصائلي، ويعملون من أجل ألا تطول مدة الإضراب، وأن يكون هناك ضغط حقيقي في غزة والضفة المحتلة بخروج المسيرات والاشتباك مع العدو الصهيوني من على نخاط الالتماس والاشتباك معه، لأجل أن يكون هناك ضغط حقيقي على إدارة مصلحة السجون والإفراد عن والاستجابة لمطالب أسرانا الأبطال والإفراد عن خليل العودة.
شكرا لكم جزيلا أستاذ ياسر مزهر، مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرة. إن شاء الله نكون معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام. استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة بالخليل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
السرقة وأخذ ما لا يملك وصم يلاحق الاحتلال الإسرائيلي في مسلسل متواصل منذ العام 1948. هنا في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل كان لعائلة أبو ترك نصيب من هذه السرقة الموصوفة. قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل العائلة واعتقلت المواطنة ماهر أبو ترك بعد أن اعتدت عليه وعلى عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة نور أبو ترك بردود وخلع بالكتف. الهمجية الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، بل تعداها جنود الاحتلال إلى احتجاز أفراد العائلة من أطفال ونساء لأكثر من 4 ساعات، إلى جانب الاستيلاء على مركبتين ومعدات للنجارة. واستكمالا للتنكيل بحق الفلسطينيين، استولت مجموعة من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على أحد المنازل الفلسطينية في حي قيطون بالبلدة القديمة. وبحسب مصادر محلية فقد عمد المستوطنون إلى تركيب سلم حديدي كبير للوصول إلى المنزل القديم المكون من 3 طوابق والواقع خلف مسجد قيطون. بشكل مدروس يختار الاحتلال الإسرائيلي ومعه المستوطنون المباني التي يريدون الاستيلاء عليها، بحيث تكون موزعة جغرافيا بهدف محاصرة البلدة القديمة ومحيطها ومحاولة السيطرة عليها في سعي مستمر وفاشل لتغيير هوية المكان.
نعم، نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث أقدمت سلطات الاحتلال على اقتلاع وطمر نحو 1000 شتلة زيتون في قرية حجة شرق قلقيلية بهدف الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
لم يمضي على زراعة هذه الأشتال أكثر من 6 أشهر حتى تفاجأ المزارع نهاد دعاس بقيام سلطات الاحتلال باقتلاعها وتدميرها في المنطقة الواقعة بين قريتي حجة وكفر لاقف شرق قلقيلية.
ودوا لي كمان كتاب إنه راح نخلع لك كل الزيتون اللي هون اللي هو 1000 زيتونة مشان هاي الأرض مصادرة، فما التزمت بهذا الحكي ولا قبلت، قدمت اعتراض كمان مرة وظلت أشتغل بالأرض وأسكب فيها وأتابع فيها. امبارح تفاجأت لهم جايبين 4 جبات بلغوني الناس إنه في جيش هنا وفي معهم 20 واحد قاعدين بيخلعوا بالزيتون اللي هون، فأجينا لهون منعونا من نكمل لعند الطريق.
1000 شتلة زيتون أصبحت أثرا بعد عين بفعل سياسة الاحتلال التي تستهدف المزارعين وتواجدهم في أراضيهم للنيل من صمودهم، حيث تقدر مساحة هذه الأرض نحو 70 دنما يدعي الاحتلال بأنها مصادرة.
جايبين خالعين الشتل وباحشين جورة ومخفينه ومخفينه بالتراب وطامينه، وهي سابقة إنه الجيش اللي بيكون بهاي العمليات مش قطعان مستوطنين اللي كانوا في السابق معتادين عليهم، إنه المرة الجيش نفسه اللي بيكون بخلع زيتون الناس ودفنه وإخفاء الجريمة بهاي الطريقة.
الاحتلال قام بإخفاء الجريمة من خلال طمر الأشتال ومصادرة جزء كبير منها للتغطية على تلك الجريمة، إضافة إلى تهديد صاحب الأرض بدفع تكاليف عملية الخلع والتدمير.
هذه الأعمال تستهدف الوجود الفلسطيني ومحاولة احتلالية للسيطرة على الأرض ومنع أصحابها من استغلالها.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، هدمت قوات الاحتلال 6 منازل وفيلا سكنية في سما أريحة شرقية مدينة أريحة. يشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ عقود ماضية التجمعات السكنية في مدينة أريحة عبر عمليات الهدم والترحيل والتهجير، وتسعى للتضييق على الوجود الفلسطيني وكسب أكبر مساحة من حدود المدينة وإتاحة المجال لاستكمال التوغل الاستيطاني بالضفة وفصل الأغوار عنها. الزميلة هبة عياش والتقرير التالي.
استيقظت مدينة أريحة على صوت جرفات الاحتلال تحمل ألسنتها ما بات ركاما بعد أن كانت منازل وأحلام المستقبل، وكل ما تبقى للمواطن رضا الزرباني هو الحسرة وهذا الدمار بعد أن ذهب تعب سنيه هباء، حيث هدمت قوات الاحتلال منزله المكون من طابقين.
تفاجأت أن بيجي بيهدوا دار مبنية على عجال على الأشياء اللي هي مش ولا أي غرز في الأرض، فهذا الإشي بيقول لك إنه ممنوع. طب فيش ما جابولش ولا ورقة ممنوع، 8 سنين وأنا موجود هنا ولا ورقة مخالفة واحدة وصلتني.
الاحتلال الإسرائيلي بدأ بسياسات التي هي تجرد الكيان الصهيوني وتوضح لجميع العالم كديش هم دولة إرهابية، دولة ما بنتموا لحقوق الإنسان، ما بنتموا للديمقراطية، ما بنتموا لحق الإنسان الفلسطيني حتى بأبسط القضايا اللي هي موضوع السكن. يعني إذا كان السكن هو عبارة عن بيت إسمنتي أو خيمة سكنية أو أي نوع من أنواع المساكن، أصبح هو وكأنه سلاح نووي تحاربه إسرائيل وبتيجي بتهدمه. الهدف بسيط جدا، هو خلع الفلسطينيين وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتدمير وجودهم على الأرض الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة أريحة فجر اليوم وقامت بهدم منزل المواطن الزلباني إلى جانب عدد من المنازل المبنية من الصفيحة واقتلاع الأشجار المزروعة في منطقة سما أريحة السكنية شرقي المدينة.
هذه هي سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي عودنا عليها باستمرار، أن يقوم بعملية التهجير وهدم المنازل وتجريف الأراضي واقتلاع الأجدار في هذه المنطقة. الاحتلال باشر منذ عدة أشهر في عملية ضم الأغوار من خلال عمليات التهجير للمواطنين الفلسطينيين بهدف تفريخ هذه المنطقة لصالح المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للسكان الفلسطينيين.
هذا ويمارس الاحتلال إجراءاته العنصرية بمختلف أشكالها للتنغيص على حياة المواطنين وفرض تغييرات ديموغرافية على الأرض تخدم مشاريعه الاحتلالية بإنهاء الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني. يواصل الاحتلال سياساته العنصرية بحق أبناء شعبنا، فهذه الحجارة والركام ستظل شاهدة على جرائم الاحتلال التي لا تتوقف والتي تهدف أساسا إلى ترحيل المواطنين وتهجيرهم عن أراضيهم.
نشكر الزميلة هبة عياش على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث جرفت آلية الاحتلال أراضي زراعية في بلدة العيساوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، تعود ملكيتها لعدة عائلات تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات لصالح ما يسمى الحديقة الوطنية. الزميلة رايا البدايري والتقرير التالي.
لم يكن المقدسي نعيم محسن يعلم أن هذا سيكون مصير الدنمين اللذين ورثهما أبا عن جد ورواهما بحبات عرقه وهو يعمر فيهما ويسيجهما. خلال ساعات أحالتهما أنياب آليات الاحتلال إلى خراب وصادرت كل ما فيهما.
إحنا اليوم تفاجأنا أنه في قوات من حرس الحدود مع جرافات مع قوات من الداخلية ومن وزارة الزراعة الإسرائيلية قاموا بتجريف الأراضي وخلع الشبك. كان هناك موجود زيتون، شجر زيتون وتين وبرقوق ودوالي، ومنعونا نتواجد في هذه المنطقة حتى اعتدوا على ابن خالي إلي، مع أنه إحنا في هذه الأرض معاي وراق ثبوتية وإخراجات قيد من بيت إيل تثبت ملكيتنا لهذه الأراضي.
هذه الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية لبلدة العيسوية تملكها عائلات من البلدة بأوراق ثبوتية، بينها درويش ومحيسن ومصطفى وحمدان، تستهدفها سلطات الاحتلال منذ سنوات بزعم إقامة حديقة وطنية.
طبعا الهدف من المصادرة مش الحديقة الوطنية، الهدف إنه الاستيلاء على هذه الأراضي لإقامة عليها مستوطنات، لأنه إحنا بنعاني من 1967 في استخدام هذه الأراضي، بيمنعونا أن نستخدمها أو نتواجد فيها، مع أنه رفعنا أكثر من قضية على ملكيتنا لهذه الأراضي.
الحديقة الوطنية أو بالأحرى الحديقة التلمودية مشروع تهويدي يمتد من أراضي بلدتي العيسوية والطور وصولا إلى وادي الربابة في سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. الهدف منها محاصرة البلدات المقدسية ومنعها من التوسع. هذه الأرض المقدسية إحدى ضحايا أساليب السطو الإسرائيلية لإقامة حدائق يسميها الاحتلال وطنية، هي في الحقيقة أدوات تهويد للأرض وتزوير للتاريخ.
مع نهاية تقرير الزميلة رايا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الأستوديو.
نعم، نشكر كل الزملاء منهم نظى فاضلي وهدى أبو عطا، محمد نصر، هبة عياش، ورايا البدير في فقرة حديث الدار. نعم أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام فلسطين اليوم، حيث كنا معكم ومع مدير مؤسسة مهجة القدس الأسرى والشهداء ياسر مزر، وتناولنا فيه موضوع معركة الأسرى والعد العسكري العكسي للحسم. وحتى اللقاء القادم إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم.
وعلى اسم الله أقدم قد رابطوا وقاموا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالهنا. قائد الثورة يقول إن وقاحة الإدارة الأمريكية تخطت كل الحدود في المفاوضات النووية، ولا فرق بين الإدارتين الحالية والسابقة. أنصار التيار الصدري ينسحبون من المنطقة الخضراء، والإطار التنسيقي ينهي اعتصامه في بغداد.